أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصل. ما ذكرنا من أن فرض الوضوء مرة والثانية والثالثة فضل وسنة. لا مرة لكن القياس رفع فيه خبر أن فرض الوضوء مرة والثانية والثالثة فضل وسنة منصوص عليه في المنتخب ولا خلاف فيه إلا في موضعين. أحدهما ما تذهب إليه الإمامية أن المستحب منه مرتان وأن الثالثة لا معنى لها. والثاني ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن تكرير مسح الرأس غير مستحب والذي يفسد جميع ذلك ويصحح ما ذهبنا إليه ما أخبرنا به محمد بن عثمان قال حدثنا الناصر حدثنا محمد بن منصور عن أبي كريب أو كريب عن عبد الرحيم حدثنا شريك عن ثابت السمالي عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة ومرتين وثلاثا وذلك عام في جميع الوضوء فدخل فيه مسح الرأس كما دخل غيره. حنيفي يكون فيه رد على الحنفية على أبي حنيفة وأصحابه. وفيه الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له حسناته مرتين ثم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وهذا الحديث أشار إليه الهادي عليه السلام في المنتخب. وأخبرنا أبو بكر المضري أخبرنا أبو جعفر الطحاوي حدثنا حسين بن نصر حدثنا الفريابي حدثنا زائدة بن قدامة حدثنا علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي عليه السلام أنه توضأ ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي وحدثنا ابن أبي داود حدثنا علي بن الجعد حدثنا ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق قال رأيت عليا وعثمان توضأ ثلاثا وقال هكذا كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل على أن تكرير مسح الرأس مستحب من طريق النظر أن المسح في الطهارة أصل في نفسه لا بدل له فوجب أن يستحب فيه التكرير كالغسل وليس ينتقض ذلك بمسح التيمم لأننا قد اشترطنا فيه أنه أصل على أن القاسم عليه السلام قد روي عنه استحباب التكرير في التيمم.
اشترطنا فيه أنه أصل يعني المسح
اشترطنا في العلة حين قال تكرير ومسح بس قال أن المسح في الطهارة أصل في نفسه لا بدل له يحترز من التيمم لكن القاسم عليه السلام قد روي عنه استحباب التكرير في التيمم. والمسح على الخفين عندنا منسوخ فلا يجوز القياس عليه ولن نقبضه. النبي قالوا بأن لا يتكرر المسح الرأس قياسه على المسح على الخفين إنما هو سابق لأن المسح على الخفين منسوخ ولا يجوز القياس على المنسوخ.
والرواية عن القاسم ما هو سابق القياس عليها وهو استحباب رواية عن القاسم استعبار وتكرار المسح في التيمم فيصبر القياس عليها.
إيه بس نحن لو ما شربنا ما علينا إلا شربنا احتياط يعني لو قاسوا على التيمم فالقاسم قال استحمل التكرار ما مضرنا لأن إحنا في صدد الرأس إن الرأس يكرر ثلاثة. فأما قولهم إن المسح لو كرر لصار غسلا فلا معنى له لأن الغسل هو ما جرى عليه الماء والمسح بالتكرير لا يصير كذلك ويمسح ولا يجري الماء. مسألتهم قال والوجه من مقاص الشعر إلى الأذنين إلى اللحيين إلى الذقن مقاص شعر الرأس حيث بقصه إلى الأذنين إلى اللحيين اللحيين غير إلى الذقن هودا والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من القدم المفصل هودي مثنين يحترس به من كعب الشراك كعب الشراك في ظاهر القدم. وقد نص يحيى عليه السلام على تحديد الوجه بما ذكرناه في الأحكام من باب التيمم وقد نص على تحديد الكعبين في المنتخب وحددها بالنسبة للرجلين أهم لأن الإمامية يقولون بأن الغسل مشروع في الرجلين المسح إلى كعب الشراك الكعب الذي في ظاهر القدم تنبه على أن المراد بها الكعبين الذي في جانبي القدم ولا خلاف فيه إلا ما يحكى عن مالك أنه كان يقول إن البياض الذي بين اللحية والأذن ليس من الوجه بعد نبات اللحية وما قبل نبات اللحية هو معترف أنه من الوجه وهو أيضا ليس ينكر أنه قبل نبات اللحية من الوجه فيجب أن لا يتغير حكمه بعد نبات اللحية والإمامية تذهب إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم النتوء هو الارتفاع وهذا القول أظهر فسادا من أن يحتاج إلى الكلام لأن الناس كما يعرفون سائر الأعضاء يعرفون هذا العضو وقد ذكر أبو عبيد في كتابه المسمى قريب المصنف هذا خطأ هو اسمه الغريب المصنف اسمه كتاب كتاب أبي عبيد هو موجود لأن معها أبو عبيد كتابين غريب الحديث وهذا الغريب المصنف هو في كل الغريب في اللغة من حيثه وغريب الحديث خاص بغرابة الأحاديث وقد ذكر أبو عبيد في كتابه المسمى الغريب المصنف ذلك وخطأ من قال إن الكعب هو العظم الناتئ على ظهر القدم وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال احشر أمتي غرا من أثر السجود محجلين من أثر الوضوء والتحجيل لا يكون إلا عند مفصل الساق مفصل الساق والقدم كأن التحجيل هو سواق كان بيتخذها نسوا يسموها زقاق
ما هو البياض اللي بيجيه في الساق يقدر الخلق؟
هو فيها التحجيل هو زينة في الخلق فبان أن الوضوء إليه وقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين يدل على ذلك لأن المراد به كل رجل إلى الكعبين إن قال إن الآية تدل على ذلك فيقولوا الإمامية لأن فيها رجلين وفيها كعبين
قال لا، كل رجل محدودة بالكعبة، ما هو فالرجل الواحد هي الكعبة، والكعبين هما الذي على جانبي القدم، لأن المراد به كل رجل إلى الكعبة، امسحوا كل رجل إلى الكعبة، لأنه لا يجوز أن يكون المراد به الأرجل إلى الكعبة، لأن الأرجل يكون لها أكثر من الكعبين بالإتفاق، لأنها جمع الكعبين مثنى، فلم يبقى إلا أن يكون المراد ما قلنا، فثبت أن في كل رجل كعبين، وفي ثبوت ذلك صحة ما ذهبنا إليه، لأن من قال إن الكعبة هو العظم الناتئ على ظهر القدم يقول في كل رجل كعب واحد. مسألة: والتسمية فرض على الذاكر تخريجا. ذكر القاسم عليه السلام في مسائل النيروسي أن التسمية على الوضوء كهي على الذبيحة، ابصروا حين باني على الدقة المؤلف كان تخريجا، يعني ما هو نصا، مع أن كلامهم يشبه النص، كلام الهادي والقاسم فيه طوله في التسمية، لكن محتاط، ما بيروي عن الأئمة إلا شيء بدون محقق، في باقي الكتاب يقول منصوص عليه، وتيه قال إنها تخريجا. إذن ذكر الآن وجه التخريج، يعني من أين خرجها؟ ذكرها من قول القاسم إن التسمية على الوضوء كهي على الذبيحة، هم قالوا فالذبيحة إن إذا نسيها فإنها لا تحرم الذبيحة، وإذا ترك التسمية على الذبيحة حمدا حرم أكلها. وأومأ يحيى عليه السلام إلى هذه النكتة في المنتخب، وقال في الأحكام: إن القليل من ذكر الله تعالى مجزم، يعني على الوضوء. وقال في الأحكام في كتاب الذبائح: إن من ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أكلت ذبيحته، ومن تركها متعمدا لم تؤكل ذبيحته. وفسر على ذلك قول القاسم عليه السلام في الذبيحة: إن الملة تكفيه. وفي الأحكام قال: إن الملة تكفيه، والإقرار بتوحيد الله يجزي. فإذا شبه التسمية على الوضوء بالتسمية على الذبيحة، ونص يحيى عليه السلام على فساد الذبيحة إذا ترك التسمية عمدا، ثبت وجوبها على المتوضئ حسب وجوبها على الذابح، فقلنا إنها في الوضوء فرض على الذاكر، لأنها عند الذبيحة فرض على الذاكر عنده عليه السلام.
ويش الجامع؟
قال هو الهادي، هادي والقاري.
الجامع بين،
ما هو في حاجة في جامع، لأنه قصده يبين أنها رأي الهادي والقاسم، فالهادي والقاسم قال إن حكمها حكم الذبيحة، وقد قال في الذبيحة كذا، قال إنها لا تؤكل إذا ترك التسمية عليها عمدا، قد الهادي يستعمل القاسم، ما بل أنها ما صرح بالحكم في الفرع، فأشار إليها المؤلف بقوله: وأومأ يحيى، قد أومأ إليها. والذي يدل على ذلك ما أخبرنا به أبو العباس الحسني رضي الله عنه، أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم المقري الكوفي، حدثنا محمد بن الحسين الخثعمي، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا عيسى بن عبد الله العلوي، وعيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن أمير المؤمنين، وأبو أبي الطاهر، أبو الطاهر ابنه أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن أمير المؤمنين. حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة إلا بطهور، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وحدثنا أبو بكر المقري، حدثنا أبو جعفر الطحاوي، حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا وهب، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال المزني يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويط بن يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد اقتضى ظاهر الحديث أن التسمية شرط في الوضوء إلا حيث يقتضي الدليل خلافه, استثناء حيث يقتضي الدليل خلافه لأجل الناس, يعني اقتضى ظاهر الحديث أنه لا يصح الصلاة إلا بالتسمية على الإطلاق سواء عامد أو ناسي, خصصنا أخرجنا الناس بالدليل, وذلك في حال السهو فإنه مخصوص بالإجماع, بالإجماع أنه ما يفسد الوضوء ترك التسمية. فإن قيل هذا الخبر لا ظاهر له, وذلك أننا نعلم أن الوضوء يقع ممن لم يذكر اسم الله عليه, فلا بد من أن يكون معناه نفي الإجزاء أو نفي الكمال, وإذا لم يكن بد من التأويل لم يكن أحد التأويلين أولى من الآخر, فلا يكون في الظاهر دليل.
أبي يقول بالتأويل بنفي الكمال الذي لا يقول بوجوب التسمية, على هذا الحديث الذي قال لا صلاة لجار المسجد إلا فيه, فإحنا يعني قال هذا إن الحديث لابد من تأويل لأن الوضوء بده موجود, إن يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله, وقلت إحنا بنراه قلت وضع أي ما هو المنفي هنا, بتبيننا فيما سبق إن هذا الباب من باب الاقتضاء, وأن الكلام اقتضاء كلمة محذوفة, والأصوليون مختلفين فيها, والذي أعتقد أنه يجري على الأصول والقواعد الصحيحة أنه يكون تقدير المحذوف على ما تقتضيها القرائن, فإن لم يكن هناك قرينة لتعيين المحذوف فالحديث مجمع ما هو ملزم لأنه محذوف, ولا يسبب قدر المحذوف إلا بموجب قرينة تعين. قلت قدم عدة مرات وهو موجود في عدة أحاديث كثير, لا صلاة ولا زكاة ولا حج لمن فعل كذا. قيل له هذا الذي ادعيت عندنا لا يصح في الأسماء الشرعية, والوضوء من أسماء الشرع, يعني إنه ادعى إنه قال إننا نعلم أن الوضوء يقع ممن لم يذكر اسم الله عليه, قلنا لا ما وقع الوضوء إن ما اسمه وضوء في الشرع, وفي الشرع ما هو الكلية, فالنبي حقيقي هنا. ويبين ذلك أن الشرع إنما يقتضي كون الوضوء وضوءا متى وقع على الصحة, فأما إذا وقع على الفساد فالإسم يجري عليه من جهة الشرع على سبيل التوسع, إذا وقع الوضوء فاسد فإطلاق لفظة وضوء عليه ما هو إلا مجاز ما هو حقيقة, لأن الاسم هنا حقيقة شرعية ما عاد حقيقة لغوية, أن الوضوء الشرعي النبي حقيقي ما احنا بحاجة تقدير محذوف, أن قلنا به وضوء حقيقة أنت ما هو وضوء الوضوء الفاسد ما هو وضوء, أما إذا وقع على الفساد فالإسم يجري عليه من جهة الشرع على سبيل التوسع يعني لا على سبيل الحقيقة, وإذا كان ذلك كذلك لم يصح قولك إن الوضوء يقع ممن لم يذكر اسم الله عليه ما هو, لأن ذلك عندنا ليس بوضوء, وإذا كان ذلك كذلك وجب حمل اللفظ على ظاهره, وظاهره يبين أن من غسل أعضاءه ولم يذكر اسم الله عليه لم يتوضأ, لأن النفي يتناول الوضوء على أن الأسماء اللغوية إذا ورد النفي عليها أيضا وجب عندنا حمله على نفي الإجزاء والكمال جميعا, بينوها في الأصول، قالوا إذا ما أمكن حمله على الحقيقة فالواجب حمله على ما هو أقرب إلى الحقيقة، وذلك نفي الإجزاء والكمال. وشرح ذلك يخرجنا عن المسألة، لأن شرحها في الأصول في باب الدلالة الاقتضاء. ويدل على ذلك أيضا ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، حدثنا علي بن محمد بن هارون الروياني، حدثنا محمد بن أيوب الرازي، أخبرني يحيى بن هاشم قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا ما مر عليه الماء. وقد ثبت أن المصلي مأخوذ عليه طهارة بدنه، طهارة بدنه كله، فإذا هو مأخوذ عليه طهارة بدنه كله ما هو طاهر بدنه إلا بتسمية. وقد ثبت أن المصلي مأخوذ عليه طهارة بدنه، فإذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يطهر بدنه كله بالوضوء إلا مع التسمية ثبت وجوبها. وليس لأحد أن يقول إن هذه زيادة على قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية، والزيادة تبتضي النسخ. هذا بتقدم نحن فيها بيقولوا إن الزيادة تبتضي نسخ المزيد عليه، والمزيد عليه قرآني، والقرآن لا ينسخ بالسنة، فليس لأحد يقول هذا، لأن عندنا أن الخبر يجب أن يكون كالمقترن بالآية، ومثله عندنا لا يوجب النسخ. فالسؤال عنا ساقط، لأن الخبر قرينا لتفسير الآية، ما هو ناسخ له، هو مثل المخصص ومثل الصارف، الصارف إلى المجاز، صارف من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. هو جائز أن يكون للآية الكريمة للفظة منها حقيقة قرينة صارفة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ويدل على ذلك أيضا أن الوضوء عبادة تبطل بالحدث، فوجب أن تبطل بترك الذكر متعمدا قياسا على الصلاة، وجامع كونهما عبادة تبطل بالحدث. ويجوز أن نقيسه أيضا على الصلاة بعلة أخرى، يعني ولما هو القياس الأول هو على الصلاة، لكن بعلة كونه عبادة تبطل بالحدث، والعلة الثانية أنه عبادة ترجع إلى الشطر مع العذر في حال القدرة عليه، فإن الوضوء يرجع إلى الشطر في حال العذر، لأنه يعني يرجع إلى التيمم، التيمم ما بيمم إلا نصف أعضاء الوضوء أو بعضها. فإن قاسوه على الصوم بعلة أنه عبادة يصح المقام عليها والخروج منها بغير نطق، فيجب أن يصح جميعه بغير نطق، رجحنا علتنا بالاحتياط وبأنها تفيد شرعا وبأنها مستندة إلى الظواهر، ولأن علاقة الوضوء بالصلاة أكثر من علاقة الوضوء بالصيام، لأن الوضوء شرط في الصلاة، فالصلاة أولى في تعارضة الأصول، فالصلاة أرجح. أيوه كيف؟ يعني بسبب قوة الجامع الرابط بين الصلاة والوضوء، فإن الوضوء شرط في صحة الصلاة. مسألة، قال ومسح الرقبة مع الرأس سنة، وكذلك السواك عند كل طهور سنة سيما بالغدوات. قول سيما بالغدوات أعتقد أنها خطأ، أنها خطأ من المؤلف ومن غيره، من أيام الهادي إلى التاريخ، لأن الهادي ذكرها في الأحكام وفسروا ذكر الغداء وقدروا أن المقصود بالغداء صلاة الفجر، وهو خطأ،
لأن في الأحكام دليل على دليلنا على غير ما ذكر. قال الهادي عليه السلام إنه ينبغي السواك عند كل غداة إلى الصلاة. فالغداة هنا مصدر عامل في قوله إلى الصلاة، يعني عند كل قدوم، عند كل مراحل الصلاة. ثم فهمه منا إنها مشروع السواك في كل وقت وزيادة في صلاة الفجر، يدل على ما هم راجع إن ما خص صلاة الفجر، إنما قال ينبغي السواك عند كل غداة إلى الصلاة، جعلها سواء. لو فرضناه معنى الفجر من جهة خطأ، من جهة كلام الهادي يقتضي إن سائر الصلوات لا سواك فيها، مفهوم المخالفة. كلام الهادي معناه أنه ينبغي السواك عند كل مراحل الصلاة، ما فيه ذكر للغداة أبدا، وإنما الوهم سبق من سبب اللفظ، لأن لفظة غداة تطلق على صلاة الفجر، لكن احنا هبلها معمول قول إلى الصلاة، معمول تدل على إن غداة ما هو اسم معنى، إنه مصدر عامل. وفي الأزهر جعلها كذلك مثل ما في الكتاب، في كل كتب أصحابنا، لأن الأولين ما كان يهتموا بالأحكام نفسها، حتى أبو العباس لا أبو طالب والمؤيد بالله، أبو طالب والمؤيد بالله حولوا على شرح الأحكام للسيد أبو العباس، فدراين عليه كثير أن النسخة ما كانت في يديه، ما بالله خادم الله يقرأها نسخة الأحكام، ما بالله جابها السيد الهادي ابن المرتضى ابن الهادي أحد نفسه، وأخذها أبو العباس عن السيد الهادي، ولا السيد الحسين الهادي رواها عن عمه الناصر، والناصر رواها عن الهادي، وشرحها السيد أبو العباس كتاب النصوص وشرح الأحكام، هو كتاب واحد النصوص وشرح الأحكام، لكن شرحها على طريقة القدماء، كان بيشرح كتاب ويخليه كتاب، يبدأ مثلا كتاب البيع وحده، كل كتاب وحده يعتبرها كتب مستقلة. هلا السيد أبو العباس شرح الأحكام، والسيد المؤيد بالله فعل شرح التجريد، والسيد أبو طالب فعل شرح التحريم، والقاضي زيد شرح التحريم ثاني شرح وبشعل. فما زماننا ما قد مفهوم كلامه عن صلاة الفجر وحدها، سيما بالغدوة حافظ على لفظ الأحكام، ما قال بالفجر لأنها لفظ الهادي، وهو ذكر الغداء، قد نص على جميع ذلك في الأحكام. واستدل للسواك بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور. هذا يدل على ما قلنا، لأن في الحديث أبيه ذكر تخصيص صلاة الفجر ولا مزيه لها، والهادي اعتمد على الحديث، والحديث صحيح. والمحشي قال أخرجه البيهقي وأحمد، الحديث ثابت رواه الصحاح الست كلها، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه الإمام الهادي والإمام زيد بن علي. مروي عنه عليه السلام أنه قال: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. وأخبرنا محمد بن عثمان حدثنا الناصر عليه السلام حدثنا محمد بن منصور حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه.
يأثرونها في الأحكام، يدل على ما يشتي من صلاة الفجر، لأنه لو كان يشتي من صلاة الفجر إنه من يقتضي كلامه عدم شرعية السواك عند بقية الصلوات، لأنه قال إنه مشروع عند كل غدا. وإذا كان المقصود صلاة الفجر من يقول إنه مشروع عند الصلوات سيما عند صلاة الفجر؟
يعني صلاة الفجر
أفضل 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 في السواك لو كان يشتي، لكن ما ظهر به وجه. ولذا إنهم حين قالوا كذا قالوا سيما في صلاة الفجر أحتاج يعللوها بعلل، ولا يده نص فيها لا عن النبي ولا عن علي، دوروا لها الوجوه. وأنا أعتقد إنها غلط، إن صلاة الفجر إنها أسهل من غيرها، لأن الإنسان عندما يرقد ويقوم ما بيجي بتدخل خشم شيء، لا طعام ولا شراب ولا قات ولا برتقال، هو أقرب للنظافة. قالوا هاي بنجو خشمه مضمون في الليل وبنجو فيه رائحة من رائحة النوم، هذا أكثر النهار مثلا وقت الظهر، وقت الظهر ما بيجي ظهر قد أكل واصطبح وشرب وتقهوى وتدردب ودخن وخزن ولا يصدر له شيء، فأجد فيه خشمه خيرة، يعني قد خشمه أحوج إلى السواك من وقت الفجر، ولا على الأقل يجوزه ما أنه يكون في وقت الفجر أكثر ماشي، هذا بعيد. هذه هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله في السواك في الليل في نصف الليل، لكن ما قال أنها أفضل، لا مأثور إن كان النبي صلى الله عليه وآله يحافظ عليه، كان فيكم أثناء الليل يأخذ مسواك يتسوق ويتوضا ويصلي كم كتب الله الى حدود 13 ركعه. لكن هذا الحديث ما يقتضي ترجيح لا صلاه الليل ولا صلاه الفجر، اما صلاه الليل فلانها نافله او زادت بي او كتبنا الغرب. وثانيا الحكايه فعل، ما هو قول، ما هو قول يقتضي اي شيء.
لعلنا
حتى هو ما يجي
الحين
بعده أو بلادنا معقول ترى. إيه ما قلنا الرواه بيحكوه بذاته لأنها حالة نادرة. مثلا ذكروا في بعض الروايات أن ابن عباس رضي الله عنه أمسى عند الرسول صلى الله عليه وآله وراقب النبي هو قام متسوق وغيره، راقب حينه نصف الليل ولا هي عادة، ما هم راقب للنبي في صلاة الفجر ولا في صلاة الظهر، لأن الناس بيروح جمعة. لكن هذه حالات عامة، الأحكام موجودة في المسجد. صرح الكلام الهادي إنه جعل غداه نا مصدر، ما جعلها اسم علم. من أطاق سواك مع الطهور فلا يدعه، الحديث في مسند الإمام زيد. الحديث هذا هو بقية الحديث الأول الذي خرجه، هي لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور، فمن أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه، وحديث واحد. وفي رواية أخرى فلا تدعه يا علي. وحدثنا أبو العباس الحسني رحمه الله، حدثنا أبو أحمد الفرائصي أو الفرائضي، وهي منقوطة ضاد ونهدي عندك النسخة. حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن كثير عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبير عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أفواهكم طرق القرآن فطهرها بالسواك، معنى طهرها نظفها. ووجه تخصيص يحيى عليه السلام الغدوات هو أن الغرض بالسواك تطهير الفم لما دلت عليه هذه الأخبار، لأن الغدوات أجمع الأوقات للروائح في الفم، فلذلك خصها. راح تحتاج يبرروها حين تكلفوا يقولوا إنها مزية، تحتاج يبين وجه المزية.
الأحاديث في السواك أكثر من 40 حديث، ولا في حديث واحد منها تخصيص الفك، يعني ما بها اختصار عند النبي في ذا على عادة أحاديث الفضائل فيه كثير، لكن أكثر من 40 رواية في فضل السواك، وهي مجموعة في الجامع الكبير وفي كنز العمال وفي الجامع الصغير وغيرها. لقد شدد علي في السواك حتى خشيت أن يزرجر أسناني، أن تستل أسنانه من كثرة ما أكد عليه جبريل في السواك. ثانيا انبهنا خطأ، لأن الرائحة ما هو قاطع لها السواك، هي خطأ في هذا الباب وفي كتاب الصيام. في كتاب الصيام في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. استنبطوا منها بعضهم كراهة السواك مع الصيام، قالوا لأن السواك تنظيف للفم. قلنا لكنه ما بيقطع الرائحة، نبي جيدة، لأن الرائحة في الفم ما هي من الغفل، إنها من المعدة. الصائم تطلع منها رائحة من المعدة بسبب الخلو، خلو من الطعام. وش بيسبب؟ نيجي مسواك يزيل الرائحة، والرائحة ما هي من الخشم، ما بلاد تمر من الخشم بس. وهكذا في الصيام جاء خطأ عند المخالفين، لكن أصحابنا ما تابعهم عليه، ما تابعهم. والمخالفين أيضا معهم عذر أكثر من عذر أصحابنا، لأن الإشكال في نص النبي. هذا ماذا في كلام الهادي؟ وكلام الهادي واضح، ليتأمله تأمله حالا يبصر أن غداه مضافة عاملة في باله للصلاة، أنت كل غداة إلى الصلاة، معنى عند المشي إلى الصلاة، عند القيام إلى الصلاة. هو حدا حديث الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أطاق السواك مع الطهر، أي مع حين يروح الطهر. والهادي مبلغ أضاف إليه الصلاة، لأنه إذا هو رايح يصلي بيته. الهادي حدا حذو النبي، وحديث الرسول صلى الله عليه وآله يقتضي السواك عند كل طهر، وكلام الهادي منه. ما الهادي عبر بكل، وقوله: إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك. هذا الحديث رواه الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام في الصحيح. وفي رواية ثانية: إن أفواهكم طرق من طرق ربكم فطهروها بالسواك. ويبين أن مسح الرقبة سنة، هذا ودى من السواك. ما حدثنا به محمد بن عثمان، حدثنا الناصر عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ ثم مسح سالفتيه بالماء وكفاه أمن من الغل يوم القيامة. الغل هو ربط اليدين كفاء العنق، إلههم حميزين من واحد الدول يسكنون كبد يربطوا يديه كفاء الغلبة. وفي دعاء الوضوء الذي رواه الهادي عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه إذا مسح أذنيه قال: اللهم اقني الأغلال في يوم الحساب. وذكر محمد بن الحنفية عن أبيه علي عليه السلام في حديث طويل أنه لما مسح رأسه مسح عنقه، وقال له بعد فراغه من الطهور: افعل كفعال هذا. الحديث الطويل قد كررنا الذي اعتمد عليها المؤلف في عدة مسائل، منها في وجوب الترتيب، ومنها في الاستنجاء، في وجوب الاستنجاء لأن علي عليه السلام استنجى، والحجة فيه قوله افعل كفعالي، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. والحديث الطويل باديه هو دعاء علي عند الاستنجاء ودعاء عند المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين والتقشي وغسل الرجلين، وهو الدعاء الموجود في شرح الأذهار وفي الشفاء وفي التاج المذهب وفي علوم الدين وأركان الإسلام، هو بذاته. والدعاء الذي رواه الهادي عليه السلام في الأحكام غير، لكنه متشابه متقارب. إلى هنا.